الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، ما زلنا في مبحث الرؤية في هذا الموضوع العظيم، موضوع رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة والرد على الفرق المخالفة له والاستدلال له من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون أنه في الحلقة الماضية قمنا حدثنا في الرد على المعتزلة استدلالهم بقول الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام: لن تراني. فذكرنا الأوجه أو شرحنا الأوجه التي ذكرها الشارح رحمه الله، وهي 7 أوجه، كل منها يفيد خلاف ما زعمت المعتزلة وغيرها في ذلك، حتى أن الآية لتدل على رؤية الله، على جواز رؤية الله تبارك وتعالى، فهي عند التحقيق من أدلة إمكان الرؤية لوقوعها لا من أدلة نفسها وعدمها كما يدعي أولئك القوم. وقفنا عند آخر فقرة من الفقرة السابعة عند قضية دعوى النفي، دعوى التأديب، تأديب النفي بلن في قوله تعالى: لن تراني، حيث زعمت المعتزلة أن لن تفيد النفي المؤكد. ورد عليهم الشارح رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الآية الثانية التي استدل بها المعتزلة، لأنهم كما قلنا استدلوا في آيتين لا دليل فيهما، بل فيهما الدليل على ضد ما استدلوا عليه، وهما: لن تراني ولا تدركه الأبصار.
وأما دعواهم تأديب النفي بلن، وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة.
أما دعواهم تأديبا، أنا المصدر يفعل يعني العمل الفعل ينصب المفعول.
وأما دعواهم تأديب النفي بلن، وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة فقاتل، فإنها لو قيدت بالتأديب لا يدل على دوام النفي في الآخرة، فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالى: ولن يتمنوه أبدا، مع قوله: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها، وقد جاء ذلك. قال تعالى: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. فثبت أن لن لا تقتضي النفي المؤبد. قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله: ومر النفي بلا مؤبدا فقوله اخذ وسواه فاخذا. واما الايه الثانيه فالاستدلال بها على الرؤيه من وجه حسن لطيف، وهو ان الله تعالى انما ذكرها في سياق التمدد، ومعلوم ان المدح انما يكون بالصفات الثبوتيه، واما العدم المدح فليس بكمال فلا يمدح به، وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديا، كمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القيومية، ونفي الموت المتضمن كمال الحياة، ونفي اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة، ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال الربوبية والألوهية وقهره، ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه، ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه، ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه، ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته، ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته. ولهذا لم يتمدح بعدم المدح لم يتضمن أمرا ثبوتيا، فإن المعدم يشارك الموصوف في ذلك العدم.
المعدوم معدوم أكثر.
فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم، ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه. فإن المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به، فقوله لا تدركه الأبصار يدل على كمال عظمته، وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به. فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء، وهو قدر زائد على الرؤية، كما قال تعالى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا. فلم ينس موسى الرؤية، وإنما نفى الإدراك. فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه. فالرب تعالى يدرك ولا يرى ولا يدرك. فالرب تعالى يرى ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به علما. وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية، كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية: بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رأيها من إدراكها على ما هي عليه.
دعوة التأديب هذه من الشبهات، لا يستغرب أن أعداء الله سبحانه وتعالى الذين لا يريدون الحق ولا يريدون الهدى يبحثون عن أي شبهة مهما كانت ضعيفة أو بعيدة. ومن ذلك أنهم اخترعوا هذه الشبهة التي لا أصل لها بلغة العرب، وهي قولهم إن لم في لغة العرب تنفي نفيا مؤبدا، يعني نفيا مطلقا إلى ما لا نهاية. فكأنك إذا قلت لم أدخل بيت فلان، فمعنى ذلك أنك ما دمت في الحياة ولا بعد الحياة إلى ما لا نهاية لن تفعل ذلك. هذا الكلام الذي لا يقره أي عاقل، لأن الإنسان وكما هو عادة العرب الذين يتكلموا بهذه اللغة يستخدمون هذه الكلمة للنفي، ولا يعني ذلك النفي المطلق الذي لا يمكن أن يكون فيه استثناء، لا أبدا. ولن أفعل كذا ويفعله في ذلك اليوم أو في اليوم الثاني، يكون المقصود به الغاية ما يدل عليه، غاية ما يدل ومنتهى ما يدل عليه ذلك النفي، أنه لن يفعل في ذلك الوقت الذي قيل له أو عرض عليه أن يفعله ولا أكثر من ذلك. أما أن تحمل هذه الكلمة أو هذا الأسلوب وهو استخدام لن مع الفعل، أن يحمل النفي المطلق إلى ما لا نهاية إلى أبد الآبدين، فهذا من الغلو ومن التعسف الذي لا أصل له ولا حقيقة له. ولكن أصحاب الشبهات عافانا الله وإياكم من ذلك، القلوب المريضة تتقيد الشبهات وتتبعها لتزيغ وتزداد زيغا وضلالا، وهكذا فعل المعتزلة من اتفاهم. فقالوا إن لم للتأديب المطلق، فلما قال لن تراني أي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تراني لا في هذه الدنيا ولا في الآخرة إلى أبد الآبدين إلى ما لا نهاية. ولذلك أخذ الشارح رحمه الله تعالى يرد عليه، يقول إن هذا القول باطل فاسد، لأنها لو قيدت بالأبد لما دلت على ذلك. الوجه الأول إنها لو قيدت بالأبد، لو قيل لن تراني أو لو قال لن تراني أبدا لما دل ذلك على الرؤية المطلقة أي الأبد الذي لا نهاية له، فالأبد الذي له غاية محدودة وهو هذه الحياة الدنيا. فالكلام في الدنيا، سئل الله تبارك وتعالى سأله عبده وكليمه موسى عليه السلام الرؤية في الدنيا، وأجابه الله تبارك وتعالى في حدود هذه الدنيا، ولا تعرض ولا كان لقضية الآخرة والأجل في هذا الموضوع. فكيف إذا أطلقت؟ هي الآن جاءت مطلقة، لم تأتي مقيدة، لم يأتي فيها أبدا، لن تراني أبدا، ما قال الله لن تراني أبدا، وإنما قال لن تراني، مع أنه في لغة العرب حتى لو قال أحد لن أفعل أبدا لما دل ذلك على أن النفي سيستمر إلى قيام الساعة وإلى ما بعد قيام الساعة، لا يلزم ذلك لأي وجه. فيستدل الشارح بعد ذلك، ثم يستدل بعد ذلك بأنه قد جاء في القرآن النفي بلن، وجاء مع ذلك ما يدل على عدم التأديب. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن المشركين عن اليهود عن الكفار بالذات اليهود ولن يتمنوه أبدا، أي الموت، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. الله سبحانه وتعالى تحداهم إن كانوا على الحق وعلى العقيدة الصحيحة والدين الصحيح أن يتمنوا الموت، لأن اليهود كما قال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. فهم يخافون من الموت خوفا لا نظير له، رعب الموت عندهم أي مرعب إلى أبعد الحدود. الواثق من دينه لا يخاف من الموت هذا الخوف، نعم كل مثل يخاف من الموت، لكن من يثق من دينه وأنه مات على هذا الدين وعلى هذا الإيمان فإنه سيتلقاه الله سبحانه وتعالى بالرحمة والرضوان، لأنه على هدى المقدس وعلى يقين من دينه لا يخاف. لكن هؤلاء يخافون لأنهم ليسوا واثقين منهم عليه من الدين. فلهذا فقال الله تبارك وتعالى أجاب هو سبحانه وتعالى عنهم قال ولن يتمنوه أبدا، لن يتمنوه أبدا. طيب هل معنى ذلك أنه لن يتمنوا الموت لا في الدنيا ولا في الآخرة؟ أما في الدنيا فنعم، ولكن في الآخرة ماذا يحصل؟ أخبر الله سبحانه وتعالى عن أهل النار أنهم يقولون وقالوا يا مالك وناكوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فإنهم يوم القيامة إذا أدخلوا النار عافانا الله وإياكم من شدة عذابها يتمنون ذلك، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. هم يتمنون أن يكونوا ترابا ويتمنون أن يموتوا ويقضى عليهم، ولكن الله سبحانه وتعالى قد كتب أنهم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخرجون منها عافانا الله وإياكم من عذابها. فلما أنهم في الدنيا، لما أن الله عز وجل أخبر أنهم في الدنيا لن يتمنوا وأخبر أنهم في الآخرة يتمنون ذلك، علمنا أن لم ليست بالتأديب المطلق، وإنما غاية ما تدل عليه أنهم لن يتمنوا في هذه الحياة الدنيا. فقوله أيضا يعني عرفنا السبب الآن بين الآيتين، فقوله إذا لن تراني غاية ما يدل عليه أن الرؤية لم تقع في حدود الحياة الدنيا. الشيء القضية الأخرى أنه أو الاستدلال الآخر أن لن لو كانت للتأديب لما جاز أن يحدد الفعل بعدها. إذا كانت هذه الأداة في لغة العرب كما يزعمون للتأديب المطلق فإنه لا يصح أن يقع بعدها استثناء أو تحديد للفعل، بينما نجد أنه في القرآن قد جاء ذلك كما في قوله تبارك وتعالى على لسان أخي يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، إذن إذا حصل الإذن من أبيه فإنه سيبرح الأرض. فحصل النفي بلن وحصل معه التأديب، فالنفي يستمر النفي إلى حالة حصول الإذن، لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، إذن ليست الألم بالتأديب المطلق الذي لا تحديد فيه، وإنما تأتي للتأديب المحدد بقدر محدد، وهذا معلوم من لغة العرب، ولا يمكن لأي إنسان سليم الفطرة ونقي العقل ويقرأ كلام العرب ويتخاطب به إلا يفهم ذلك أنه لا يمنع أحدا أن يقول لن أفعل كذا حتى يكون كذا، هذا سائر وارد من كلام العرب ومعناه واضح، وهو أن الإنسان يمكن الفعل إلا بشرط أن يقع أو يقيده أو يفترق له شيئا ما، ولا غرابة في ذلك، بل هو سائغ في لغة العرب وجاء في القرآن الكريم، فهذا دليل ضد ما قالت أو ضد ما قال أولئك. ويستدل الشارح رحمه الله تعالى على ذلك بقول الإمام الشيخ جمال الدين بن مالك صاحب الألفية وغيرها من الكتب النحوية المشهورة، الذي بلغ فيه الآفاق في النحو، وكان رحمه الله تعالى من النحاة الكبار الذين أحيوا وجددوا هذا العلم في العصور المتأخرة. ابن مالك هذا رحمه الله يقول: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله ارجف وسواه فاعبد، أي والقول الآخر قوله، القول الآخر، ورد قول من يقول إن النفي بلن مؤبد. فإذا هذا رجل من المشهود لهم بالمنزلة العالية في النحو، وهو يشهد لما عليه مذهب أهل السنة والجماعة من أن لن ليست لتأبيد النفي، فبطل بذلك قول أولئك المعتزلة ولله الحمد. وبذلك نقول قد انتهينا من الكلام عن الآية الأولى، وهي قوله لن تراني. وأما الآية الثانية قلنا إن المعتزلة كما ذكر الشارح استدلوا بآيتين لن تراني، والآية الأخرى هي لا تدركه الأبصار. أما لا تدركه الأبصار، قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فإنها أيضا تدل لمذهب أهل السنة والجماعة وهو إثبات الرؤية، ولا تدل لما ذهب إليه المعتزلة من نفي الرؤية. وتفصيل ذلك أن يقال إن هذه الآية جاءت في سياق التمدح، الثناء من الله تبارك وتعالى على نفسه ومدح نفسه سبحانه وتعالى، وهو أولى شيء بالثناء، وهو المستحق لصفات الثناء والإجلال والمجد والكمال سبحانه وتعالى. فلما أن أثنى الله سبحانه وتعالى وتمدح بقوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، دل ذلك على أن هذا المعنى يندرج تحت قاعدة عظيمة، قاعدة عظيمة من قواعد الأسماء والصفات. ما هي هذه القاعدة؟ قد سبق أن مرت معنا قبل أشهر، ولكن نعيد الآن فننجزها. هذه القاعدة تقول إن في صفات الله سبحانه وتعالى ليس في صفات الله سبحانه وتعالى نفي مطلق، نفي عدمي، يعني نفي مطلق، وإنما النفي يأتي لإثبات كمال، كمال وجودي. ليس في صفات الله سبحانه وتعالى، أو لا نصف الله سبحانه وتعالى بالنفي المطلق، وإنما هذا النفي المطلق ليس مجردا، وإنما هو في إثبات مدح أو صفة ثبوتية أو صفة وجودية. لنازل ذلك النفي أو تفهم يتضمن النفي ويلزم منه إثبات صفة ثبوتية، صفة وجودية لله سبحانه وتعالى. فلا يمدح، لا يمدح الله سبحانه وتعالى بالنفي المجرد. لأن نقول إن الله سبحانه وتعالى لا يمدح ولا يثنى عليه بالنفي المجرد، بالعدم المجرد، وإنما يأتي النفي في القرآن والسنة في صفات الله سبحانه وتعالى لإثبات متعلقه أو متضمنه، وهو إثبات صفة وجودية ثبوتية لله سبحانه وتعالى. لا، فلا يمكن ذلك النفي هكذا. فيقول إن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية، وأما العدم المحض فليس بكمال، فلا يمدح به، لا يمدح بعدم المحض، وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديا. وذكر الشارح أمثلة على ذلك، مثلا الله سبحانه وتعالى يقول لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي، نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه أنه تأخذه السنة أو النوم. ماذا يتضمن ذلك؟ هل هذا عدم محض؟ هل هو مجرد نفي؟ مجرد نفي محض؟ لا، هذا يتضمن كمال حياته وقيوميته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، من كمال حياته وقيوميته أنه لا تأخذه سنة ولا تأخذه النوم سبحانه وتعالى. وقد سبق أن قلنا إن هذه الآية التي هي أعظم آية في كتاب الله، هاتان الصفتان الحي القيوم تضمنتا جميع صفات الله سبحانه وتعالى، ودلتا عليها، دلتا على جميع صفات الله سبحانه وتعالى. الحي دليل على جميع الصفات الذاتية، والقيوم دليل على جميع الصفات الفعلية. فهذا من عظمة آية الكرسي ومن عظمة هاتين الصفتين الحي القيوم. فإذا النفي نفي الصنة ونفي النور يتضمن صفة وجودية، هذا نفي ليس نفيا مجردا عدما محضا، لا يتضمن صفة ثبوتية وجودية وهي كمال الحياة وكمال القيومية. ثم ذكر نفي الموت المتضمن كمال الحياة، نعم هو جزء من الآية السابقة، ونفي اللغوب والإعياء، وما مسنا من لغوب يقول الله تبارك وتعالى ولم يعيا بخلقهن. لما نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه اللغوب والإعياء تضمن ذلك ودل على كمال قدرته سبحانه وتعالى، فإن المقتدر الكامل القدرة لا يمسه اللغوب والإعياء ولا يتحقق ذلك إلا في الله سبحانه وتعالى. ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير الذي هو الظهير معنى المعين المعاون، نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الشريك في أكثر من آية لا شريك له، ونفى الصاحبة والولد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ونفى الظهير وما له منهم من ظهير. هذا يتضمن كمال الربوبية والألوهية وكمال القهر، وليس مجرد نفي. لما يقول الله عز وجل كما سيأتي أيضا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا النفي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يدل ويتضمن كمال صمدانيته سبحانه وتعالى وأحديته. نفس الشيء تلاحظون كما أن آية الكرسي هي أفضل آية في القرآن، سورة الصمد سورة قل هو الله أحد هي أفضل سورة قل تعجب جلد القرآن كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. تلاحظون نفس الدلالة، إثبات عظيم ثم يأتي بعده نفي يؤكد، هذا النفي يؤكد كمال الإثبات. الله لا إله إلا هو الحي القيوم أكد كمال الحياة والقيومية بقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، قل هو الله أحد الله الصمد، أكد الله سبحانه وتعالى وحدانيته وأحديته وصمدانيته وهي الغنى غنى المطلق عن خلقه، أكد ذلك بقوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذه هي أصول الصفات وأصول المدح والثناء، فيأتي بصفة ثبوتية ثم يعقبها بصفة بنفي يؤكد كمال تلك الصفة الثبوتية، فليس هناك إذن مدح بالنفي العدل بالنفي المطلق المحض. كما ذكر قال ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه، ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه في نفس سورة في نفس آية الكرسي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فذكر أولا كمال الحياة وكمال القيومية، ثم ذكر ثانيا كمال الغنى سبحانه وتعالى وتوحده كمال الغنى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فإن المخلوقين جميعا مربوبون مقهورون فقراء إليه سبحانه وتعالى وهو الغني عن كل أحد. ولهذا من فضله ومن رحمته أنه يأذن لمن شاء أن يشفع عنده، وإلا فليس لأحد عليه حق، ليس لأحد على الله سبحانه وتعالى حق بأنه أي حق ملزم واجب لأنه لا بد أن يعطيه أو يفيده أو يشفعه، أبدا هو في كمال الغنى عن كل المخلوقات، ولكن من رحمته سبحانه وتعالى أنه يأذن لمن شاء في الشفاعة لمن شاء، يعني يأذن للشافع المرضي عنه كالأنبياء والملائكة والصالحين والشهداء أن يشفعوا لمن شاء من خلقه، وهم كما تعلمون أصحاب الكبائر أو بعض من شاء الله سبحانه وتعالى له ذلك منهم، فلا يدخل في ذلك المشركون لأية حال من الأحوال، عافانا الله وإياكم من الشرك وعافنا منه وأهله. ثم ونفي الظلم ولا يظلم ولا يظلم ربك احدا، نفى الله عز وجل الظلم عن نفسه. ما المراد بذلك؟ ليس مجرد عدم المحض، بل المطلوب او المراد اثبات كمال عدله وقسطه سبحانه وتعالى. لا يظلم احدا لانه المتفرد بكمال العدل والقسط والغنى، غني عن ان يظلم احدا من خلقه سبحانه وتعالى. وايضا يتضمن كمال علمه، لا يظلم احدا سبحانه وتعالى لكمال علمه، فانه يعلم ذنوب ذلك العبد جميعا لا يخفى عليه منهم شيء، ويعلم حسنات ذلك العبد جميعا لا يخفى عليه منها شيء، وهو في غنى المطلق عن هذا العبد. فلما يظلمه؟ كيف يتصور الظلم ممن يعلم هذا وهذا ما له وما عليه وهو غني عن العبد، وهو الحكم العدل سبحانه وتعالى الذي يضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا. إذن هذا النفي يتضمن الإثبات، إثبات العدل والعلم والغنى لله سبحانه وتعالى. ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته. الله سبحانه وتعالى لا يعجز عنه من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولو كان حبة من خردل سبحانه وتعالى فإنها لا تعجز عن علم الله وعن ملك الله سبحانه وتعالى. فهذا متضمن كمال علمه وكمال إحاطته وكمال ملكه. وكذلك نفي المثل ليس كمثله شيء، نفي المثل المتضمن لكمال ذاته وكمال صفاته، أو نفى أن يكون له مثلا ليس لمجرد النفي المحض كما نقول حول الجهمية والقرامطة والباطنيون. الباطنيون والقرامطة كما سبق أن وضحنا يبلغون الغاية في النفي، عندنا درجات نعيدها في اختصار قد سبق أن قلناها، أن هناك من ينفي الأسماء والصفات، هناك من ينفي الصفات ويثبت الأسماء، هناك من ينفي بعض الصفات ويثبت بعض الصفات ويثبت بعض الأسماء، وهناك من يثبت جميع الأسماء والصفات. آخر درجات أهل الحق أهل السنة والجماعة يثبتون جميع الأسماء وجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة. الأشاعرة يثبتون بعض الصفات ويثبتون الأسماء وينكرون بعض الصفات التي كما يقولون تتضمن التحيز أو الانتقال أو المكان أو إلى آخره. المعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عزيز مثلا بلا عزة، وهكذا يثبتون الاسم لكن لا يثبتون صفة، يكون هذه تؤدي الى تعدد الذات الى اخر صفاته. القرامطة الباطنية الاسماعيلية هؤلاء ينفون جميع الصفات وجميع الاسماء، فيقولون يعني وصل بهم الغلو الى ان قالوا لا يقال موجود ولا غير موجود، لا يقال ذلك مطلقا لا موجود ولا غير موجود. وهذا مما أوجب أن يحكم العلماء بالإجماع بكفرهم، حتى أن المعتزلة والأشاعرة وغيرهم يكفرونهم، فهم خارجون عن ملة الإسلام والعياذ بالله، يتبعون لمذهب بعض كفار اليونان، يقولون إن الله لا تدركه العقول لا يوصف الإله بأي شيء، حتى لا يقال لا موجود ولا أيضا لا يقال غير موجود. هكذا تلاعب الشيطان إذا تلاعب بالعقول وطمس الحلول وطمس الفكر. النفي من المحض العدمي هو من شأن هؤلاء الإسماعيليين، وإلى حد كبير ولاة الجهمية الغلاة سار قوة في ذلك، فلا يصفون الله سبحانه وتعالى إلا بالصفات السلبية ولا يثبتون الصفات الثبوتية. يقال لهم هل تثبتون أن الله عالم؟ يقولون الله ليس بجاهل. أثبت أنه عالم؟ لا، ليس بجاهل. طيب ضعيف أو ينسى أو لا ينسى. طيب ما تثبتون أنه سبحانه وتعالى مثلا قيوم؟ لا، ليس بقيوم. لا، لا يثبت أنه قيوم، لكن يقولون ليس لا تأخذ من سنة ولا نوت، لا يغفل مثلا، لا يعقل، لا يسرق، لا كذا، فقط الصفات التي تتضمن النفي والسلب. لكن الصفة الثبوتية لا يثبتونها، هكذا هم عند أنفسهم يظنون أن الإثبات يدل على حقيقة أو على صفة هم لا يستطيعون أن يثبتوها، فاضطروا أن يقولوا نحن نكتفي فقط بالنفي، ننفي بس ولا نتعرض للإثبات. فهذا من الإثم ومن الافتراء على الله عز وجل والتشديد لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى من صفاته. والله تبارك وتعالى رد على أولئك الذين لا يصفونه إلا بهذا العلم المحض، بالنفي المحض، ورد على الذين يصفونه بغير صفاته ويثبتون له الصاحبة والولد، أو يصفونه بأصنامهم ومعبوداتهم، أو يقولون فيه كما قالت اليهود بأن يديه مغلولة أو ما أشبه ذلك. كل هؤلاء رد الله سبحانه وتعالى عليهم بالمنهج الذي ذكرنا في القاعدة المذكورة، وهي أنه يأتي بالنفي المتضمن مدحا، بين من ذلك أنه لم يتمدح بعدم المعدوم لما تضمن أمر ثبوتية كما قال الشارح، لأن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم، ولا يوصف الكامل بأمر مشترك هو المعدوم فيه. ما معنى هذه العبارة؟ إذا كانت الصفة بعدم النحو فإذا لا يصف بها شيء موجود فضلا عن الذي فيه كمال الوجود سبحانه وتعالى، لا، لأن الصفة على عدم المحض هو صفة الشيء المعدوم الذي هو لا وجود له، فكيف يجعل هذا الذي لا وجود له مطلقا مثل الحي القيوم سبحانه وتعالى، أو كيف يجعل الحي القيوم مثل الذي لا وجود له مطلقا؟ هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. على ضوء هذه القاعدة نفهم هذه الآية وندرك الاستدلال بها على خلاف ما فهم منها المعتزلة. إذن المعنى لا تدركه الأبصار أنه سبحانه وتعالى يرى ولا يدرك ولا يحاط به، فلا تدركه الأبصار هذا نفي، يتضمن كمال ماذا؟ يتضمن كمال عظمته، كمال عظمته وكبره سبحانه وتعالى، أنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به، فلا تدركه الأبصار لا ينفي الرؤية، فإنما ينفي الإحاطة سبحانه وتعالى إدراكا، وإثباته بذلك وهو هذا كمال العظمة، وأنه سبحانه وتعالى أعظم شيء وأكبر شيء. فلا تدركه الأبصار، لأن الإثبات الرؤية قد يظن بعض الناس قد يظن أن إثبات الرؤية يعني أن الرائين يحيطون به سبحانه وتعالى علما ويحيطون به إدراكا إذا رأوه، فجاء النفي، لا نفي الرؤية، لا، الرؤية ثابتة، وإنما جاء نفي الإدراك ونفي الإحاطة، فلا تدركه الأبصار لكمال عظمته سبحانه وتعالى. والإحاطة بالشيء قدر زائد على الرؤية، الإحاطة بالشيء قدر زائد على الرؤية أكثر من كون الرؤية، ولا يحيطون به علما، يرونه نعم، لكن هل يحيطون به علما؟ لا، الإحاطة شيء أكثر من قضية الرؤية، قدر زائد على الرؤية. واستدل الشارح على ذلك باستدلال المعروف واضح، دليل واضح، وهو قوله سبحانه وتعالى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. لما أن رفض فرعون دعوة نبي الله موسى عليه السلام وأن يرسل معه بني إسرائيل وجادله بالمجادلة المعروفة في سورة الشعراء، وأرسل فرعون وحشر الجند والجمع وقال إن هؤلاء لترجمة قليلون لأنهم لا غائبون، يعني استثار فرعون أعلى الشعب العامة ضد هؤلاء القلة السردمة وهم بنو إسرائيل وموسى عليه السلام. فخرج موسى كما أمره ربه سبحانه وتعالى، خرج لبني إسرائيل فأتبعه فرعون وجنوده، وهرب بني إسرائيل وأولئك على أثارهم. فلما تراءى الجمعان، يعني لما رأى بعضهم بعضا، رأى قوم فرعون أصحاب موسى، ورأى أصحاب موسى ليس فرعون، قرأ الجمعان، رأى كل منهم الآخر. في هذه اللحظة بالحسابات المادية المجردة انتهى موضوع قوم موسى، لأنه البيت العرمرم القوي الفرعوني سوف يسحقهم، ليس هناك إمكان للنجاة. ولهذا قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قضي علينا، انتهى أمرنا، أدركنا، لم يبقى أي مجال للهرب ولا للنجاة. فحصلت الرؤية، نعم، ولكن هل حصل الإدراك؟ موسى عليه السلام ما قال لم يروكم، هم يترائون، رأى بعضهم بعض. موسى عليه السلام نفى الإدراك، قال كلا كلا إن معي ربي سيهدي. كلا كلا ماذا؟ نفي لماذا؟ للرؤية؟ لا، هم رأوا بعض، نفي ليش؟ للإدراك، أي لم يدركونا، رأونا ولكن لن يدركونا. هذا هو معنى يعني ما المراد هنا من قول الشارح رحمه الله، فقد رأونا ولكن لن يدركونا. الله سبحانه وتعالى نراهم، يراهم المؤمنون ولكن لا تدركهم الأبصار. إذا الرؤية شيء والإدراك شيء آخر. فإذا لم ينفي موسى الرؤية وإنما نفى الإدراك. فالرؤية والإدراك يوجد كل منهما مع الآخر وبدونه، يعني قد ترى شيئا فتدركه، وقد تراه ولا تدركه، وقد تدرك شيئا ولا ترى، مثل الأمور الغيبية يعني المعنوية، الأمور المعنوية يمكن أن تدركها، تعرف صفاتها لأنها أمور معنوية ولكنها لا تتأثر بالعلم. فهكذا إذا لا تلازم بين هذه وهذا. فإذا وجدنا كما في هذه الآية نسي الإدراك فلا يعني ذلك نسي الرؤية. فالرب تعالى يرى ولا يدرك، كما أنه في هذه الدار في الدنيا يعلم، الله سبحانه وتعالى يعلم، يعلم بصفاته وأسمائه ونعوت كماله، ولكنه لا يحاط به علما لا في الدنيا ولا في الآخرة. لكن حتى في الدنيا نحن نعلمه سبحانه وتعالى، نعلم مما أخبرنا على لسانه أو على مما أخبرنا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي فهمه الصحابة والتابعون من هذه الآية كما ذكر تفسيره وقرأناه في الحلقة الماضية. ثم قال فلهذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رأينا من إدراكها، يعني من إدراك حقيقتها. المخلوقون البشر الأرض هنا يرون الشمس الذي لديه عيون أو الذي لديه بصر يرى الشمس، فتقول يا فلان ترى الشمس، نعم، لكن إذا قلت لحد هل تدرك الشمس؟ ليس كل لا أحد يدرك حقيقة الشمس، لقوة الشعاع، للعلو، للارتفاع، للكبر والعظمة، فلا أحد يدرك حقيقة ما عليه الشمس. المقصود إيه؟ أن الرؤية نعم نرى الشمس، يدرك حقيقتها لا تلازم بين أننا نراها وبين أننا لابد أن رؤيتنا تعني وتتضمن إدراك حقيقة الشمس على ما هي عليه. الرؤية شيء وإدراك المرئي شيء آخر. إذن وبذلك تكون الآية بخلاف ما استدل به المعتزلة، وإنما هي شاهد لأهل السنة والجماعة ولله الحمد، فتدل بالدلالة اللطيفة الحسنة على إمكان رؤية الله سبحانه وتعالى وثبوت تلك الرؤية، وأنه لا تدركه الأبصار، بل إنما تراه الكيفية التي لا نعلمها، ولكنها لا تدرك حقيقته ولا كيفية ذاته سبحانه وتعالى على حقيقتها من جميع الوجوه. وبذلك ننتهي من الآيات، يعني الاستدلال هنا بماذا؟ إما بالآيات وإما بالأحاديث. استدلنا بالآيات المثبتة للرؤية ورددنا على الآيتين على دعوى الآيتين، ورددنا على استدلال المعتزلة بالآيتين وبينا ما فيهما وأنه بخلاف ذلك. والآن ننتقل إلى ما ورد في الرؤية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الدالة على الرؤية فمتواترة، رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن. فمنها حديث أبي هريرة أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة الفجر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. الحديث أخرجاه في الصحيحين بطوله. وحديث أبي سعيد الخدري أيضا في الصحيحين نظيره. وحديث جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. الحديث أخرجاه في الصحيحين. وحديث صهيب المتقدم رواه مسلم وغيره. وحديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. أخرجاه في الصحيحين. ومن حديث أبي بن حاتم وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم نفس فيقول ألم أبعث إليك رسولا فيبلغه فيقول بلى يا رب فيقول ألم أعطك مالا أقبل عليك فيقول بلى يا رب. أخرجه البخاري في صحيحه. وقد روى أحاديث الرؤية نحو 30 صحابيا. ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول قالها. ولولا أني التزمت الاحتصار لسقت ما في الباب من الأحاديث. ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الأحاديث النبوية، فإن فيها مع إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء إذا شاء، وأنه يأتي لفصل القضاء يوم القيامة، وأنه فوق العالم، وأنه يناديهم بصوت يسمع من بعد كما يسمعه من قرب. وأنه يتجلى لعباده، وأنه يضحك، إلى غير ذلك من الصفات التي سمعها على الجهمية بمنزلة الصواعق.
الأحاديث التي تدل على رؤية المؤمنين لربه تبارك وتعالى في الدار الآخرة، يقول الشيخ رحمه الله إنها متواترة وهي كذلك كما قال في آخر كلامه قد رواها نحو 30 صحابيا. فإذا كان 30 صحابيا قد رووا أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وتواتر ذلك نقله التابعون وتابعوهم ومن بعدهم واتفقت الأمة على ذلك إلى أن ظهر أهل البدع الذين لا يعتد بخلافهم فلا مجال إذن لإنكار ذلك ولا لنفيه. وذلك أحاديث الرؤية موجودة في الصحاح والسنن والمسانيد وفي كل الكتب التي تحدثت عن عقيدة أهل السنة والجماعة مثل كتاب السنة، أي كتاب يسمى السنة، وكذلك كتاب الشريعة مثلا إن كان الأجر من يسمى الشريعة، لكن كتاب السنة كثير من العلماء سموا كتبهم أي العقيدة، بمعنى العقيدة سموها السنة، لأن السنة العقيدة الصحيحة هي ما عليه أهل السنة والجماعة. كان واحد يسمي كتابه السنة مثل ابن أبي عاصم، مثل عبد الله بن الإمام أحمد وغير ذلك. فهؤلاء إذن الأحاديث متواترة، وفي الصحاح وفي السنن وفي المتانيث وفي كل كتب السنة الإجماع أيضا على فهم هذه الأحاديث متواتر. كل السلف الصالح فهم من هذه الأحاديث ومن الآيات حقيقة إثبات رؤية الله تبارك وتعالى. ويكفينا ذلك دلالة على أن من خالف هذا الإجماع وهذا التواتر أنه مكذب لله ورسوله وأنه ضال مبتدع لا يجوز الحق. ولهذا أكثر الشارع كما ترون في الأخير ببيان أن هؤلاء يقومون في دين الله برأيهم وأنهم لا يتبعون الكتاب والسنة وفي ذلك. فمن الأحاديث التي ذكرها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الطويل، حديث طويل وقد سبق أن أشرنا إليه في الحلقة الماضية. البخاري رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث في باب في كتاب التوحيد بعنوان باب قول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نفس هذا الحديث يأتي في باب إثبات الرؤية في باب شرح الآية، الآية التي أولها وحرفها أولئك المبتدعة عبد الله. ففيه أن ناسا قالوا يا رسول الله، سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو العليم بربه، قالوا هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ تضارون، فجاءت في رواية تضارون بالراء وفي أخرى تضامون لا تضامون، ولا تعارض بينهما لتعدد المجلس لتعدد القصة ولأن كل منهما يدل على معنى صحيح، فلا مضارة ولا مضامة ولا ضيمة أيضا في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة. فقال هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله، ما في أي مضارة يرونه ليلة البدر. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ في الوقت لا سحاب دونها، هل تضارون في رؤيتها؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. ثم ذكر الحديث وهو حديث طويل. بداية الوجه الثاني أبي سعيد الخدري الذي يسمى حديث الشفاعة أو حديث الجهنميين، الحديث الطويل رواه أبو هريرة ورواه أبو سعيد رضي الله تعالى عنهما وأخرجه البخاري ومسلم، وهو حديث طويل يتضمن أهوال المحشر والموقف إلى أن ينتهي الأمر بالشفاعة وإخراج أهل النار آخر أهل النار خروجا المصممون الجهنميون الذين يخرجون من النار بشفاعة الصالحين الذين يتحنن الله سبحانه وتعالى عليهم برحمته ويشفعهم فيه فيكون آخر أهلها خروجا. يعني تضمن المحشر من أوله واختراق ودخول أهل الجنة الجنة والنار النار إلى الشفاعة، حديث طويل يسمى حديث الشفاعة أو حديث الجهنميين. كل ذلك لكل منهما إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى. وأيضا جرير بن عبد الله البجلي هذا الحديث أيضا في الصحيحين قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14، كان القمر في ليلة 14 وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا عنده، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر، كما ترون هذا القمر. هم أفهم الناس وأعلم الناس، وهذه الإشارة وهذا الخطاب يفهمه البدوي والأمي السافل لأنه كلام واضح وبالإشارة إلى أمر واضح جليل كما ترون هذا القمر، فليس هناك أي لب يستدعي أو يجعل التأويل أدنى شبهة من التأويل أو من تحريف المعنى أبدا. قال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، ليس هناك مضاقي ولا أدنى حجاب يحول بينكم وبين رؤيته سبحانه وتعالى. وحديث صهيب المتقدم وهو حديث ليس الزيادة الذي سبق قلنا وقرأناه في الحلقة الماضية وأنه تفسير لقول الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهو أنه أن الله سبحانه وتعالى بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة يسأله سبحانه وتعالى فيقول إن يا أهل الجنة إن لكم ما عند الله موعدا يريد أن ينجزكم، فيقولون يا ربي وما هو؟ ألم تفصل موازيننا؟ ألم تبين وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ فيقول الله سبحانه وتعالى هذا الموعد يكون يكشف الحجاب، يكشف الله سبحانه وتعالى الحجاب، فيقول ما يحصل لهم من رؤية وجهه سبحانه وتعالى أعظم من كل النعيم الذي رأوه ولم يرقوه من قبل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وهي الزيادة، هذه هي الزيادة في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم أثر ولا ذل. كما قال الحسن البصري في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تنظرت الوجوه بالنظر إلى ربها سبحانه وتعالى. وهنالك نفى الله تعالى عنها القصر ونفى عنها الذلة بالنظر إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى لما تحصل لها أيضا هذه الزيادة. هذه الزيادة العظيمة هي أعظم نعيم، فلا يحصل بعده وجوده قصر ولا ذلة أبدا. وحديث عدي بن حاتم، هذا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري كما ترون ليس فيه دلالة واضحة على الرأي، أرجو أن تنتبه جيدا للحديث، ننتبه نتأمل له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وليلقين الله أحدكم يوم القيامة وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، فيقول ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك، فيقول بلى يا رب، فيقول ألم أعطك مالا وأفضل عليك، فيقول بلى يا رب. أخرجه البخاري في صحيحه. طبعا الشاهد منه هو قوله ليس بينه وبينه حجاب، لكن يأتي الإشكال كما تلاحظون إن دققتم في الحديث إنه قال ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك، ألم أعطك مالا وأفضل عليك. يأتي أن هذا الخطاب ليس خاصا بالمؤمنين، بل هو أقرب أن يكون في مخاطبة الكافرين المؤمنين، أن المؤمنين مقرين بالرسالة، المؤمنون مقرون بالرسالة وبفضل الله عز وجل عليهم، لكن هؤلاء الكفار يلقون الله، يكلمهم الله سبحانه وتعالى، هل يرون ربهم إذا كالمؤمنين؟ ويكلمهم ويخاطبهم ليس بينهم وبينه ترجمان. ونقول ان هذه الرؤية هي رؤية خاصة بالمحشر اثناء الحساب، ليست رؤية التنعم والنعيم الذي يكون في اهل الجنة بعد دخولهم الجنة ويحجب الكفار عن ربهم سبحانه وتعالى. هل نقول ذلك ام نقول ان ليس بينه وبينه حجاب لا تدل على الرؤية؟ هذا موضوع يأتينا إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، فلا نتعجله الآن لأن الآن لم نأتي هنا موضوع مهم جدا سأذكره عما قريب لضيق الوقت، نقدم هذا الذي لدينا اليوم. وهذا يأتينا بعد ذلك في قوله وقوله والرؤية حق لأهل الجنة، تخصيص أهل الجنة بالذكر يفهم منه نفي الرؤية عن غيرهم، هذا بعد يعني إن شاء الله في موضوع الحلقة القادمة بإذن الله. فنؤجل موضوع اللقاء إلى هناك، لأن اللقاء يا أخوان اللقاء أعم من الرؤية، وهذا مما استدل به المعتزلة والنفاق. قال بعضهم لأحد علماء أو لأحد أهل السنة قال أنتم تثبتون الرؤية؟ قال نعم. قال فلا تفعل بقول الله سبحانه وتعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، هؤلاء المنافقون نفاقا أكبر، والله تعالى يقول فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، فجعل الرؤية كلها لقاء. نقول لا، اللقاء غير الرؤية، اللقاء يكون بين مع المؤمنين والمنافقين والكافرين، ولكن الرؤية أمر آخر، أمر أخف، ولا سيما رؤية النعيم وليس رؤية الاختبار، لأن هناك الرؤية التي تحكم في الموقف والتي يكون المنافقون المتاركين فيها هذه رؤية الاختبار والامتحان، سيأتي إن شاء الله أظن لا نتعجل فيها لأنها ستأتي إن شاء الله. أخشى لو نبدأ فيها الآن أن يضيع الوقت عن هذا الموضوع الذي ينبغي لنا أننا نستوعبه قبل أن يدركنا الوقت، وهو أن الشيخ رحمه الله تعالى قال: ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الأحاديث النبوية، فإن فيها مع إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء إذا شاء. الشارع رحمه الله تعالى يقول: من أراد أن يدرك أحاديث الرؤية فليقرأ أحاديث المحشر، الأحاديث الواردة في يوم القيامة عامة، تتضمن أصولا عظيمة من أصول الصفات، مثل هذه الأحاديث، حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد وحديث صهيب، تتضمن عدة أصول، منها الرؤية ومنها الكلام، لأنه كما مر معنا مثلا يكلم الله سبحانه وتعالى الأنبياء ويكلم الصالحين، يقول: اذهبوا فأقربوا من وجدتم فيه أثر السجود، يعني يعرفونهم بعلامة السجود. ويكون الخطاب من الله سبحانه وتعالى لما أن يضع العلامة، يقول: هل لكم من علامة؟ فيقول: نعم، فيكشف عن الساق. فيه خطاب بين الله عز وجل وبين أهل المحكم. إذن فيها إثبات الرؤية، فيها إثبات الكلام عن الكلم من شاء بما شاء، فيها إثبات الإتيان أنه يأتي للفصل يوم القيامة، المجيء والإتيان، وجاء ربك والملك صفاً صفاً، فأنه يأتي أيضا، لأن هذا يكون في المحشر يكلمهم ويأتي إلى المحشر سبحانه وتعالى بكيفية لا نعلمها. وفيها إثبات العلو أنه فوق العالم كما قال سبحانه وتعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فسبحان الله، يعني أحاديث المحشر تثبت هذه الأصول من أصول الصفات جميعا في وقت واحد. أي حديث من هذه الحديث التي مرت معنا نقرأ نجد يثبت هذه الأمور كلها التي أنكرها وكابر فيها أهل البدع. ثم قال كلمة مهمة، قال: وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. كلام صحيح ولا غبار عليه، لكن الذي عنده منكم طبعة الشيخ سعيد الأرنعوط يجد على ذلك تعليقا طويلا يقول به الشيخ الأرنعوط بعد أن أتى الروايات، قال: ولم يثبت صفة الصوت في كلام الله عز وجل أو في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديثه، يعني غير هذا الحديث الذي هو رواه البخاري كما قال تعليقا بصيغة التمرير، وليس بنا ضرورة إلى إثباته. الشيخ سعيد يقول: لم يثبت في إثبات صفة الصوت لله عز وجل إلا هذا الحديث الذي رواه البخاري بصيغة التمرير، فينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. يقول: هذا ما رواه البخاري جزما وإسنادا، هذا قضية. القضية الثانية: ليس بنا ضرورة إلى إثباته، ما في ضرورة نثبت أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت. ولأن هذا الشرح قد ينفجر على بعض الناس، ولأن المسألة أهم من قضية أن الإنسان أخطأ أو انتهز أو علق تعليق خطأ، أحببت أن أنقل إليكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجزء السادس من مجموع الفتاوى من صفحة 513 فما بعد، رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذا الكلام بنفسه، على هذا الزعم بنفسه، نفس هذا الزعم، وهو نفي أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت، نفي الصوت عن الله سبحانه وتعالى. ومما قاله شيخ الإسلام أقرأه عليكم، يقول في الأسادس هذا بالضبط صفحة 527، الموضوع يبتدي يعني كلام شيخ الإسلام عن حديث الصوت هذا في صحيح البخاري يبتدي من صفحة 513، لكن الكلام الذي أقرأه الآن من صفحة 527. يقول: وليس في الأئمة والسلف من قال إن الله لا يتكلم بصوت. لاحظتم لا يوجد أحد من الأئمة ولا السلف قال إن الله لا يتكلم بصوت، بل قد ثبت عن غير واحد من السلف والأئمة أن الله يتكلم بصوت، وجاء ذلك في آثار مشهورة عن السلف والأئمة، وكان السلف والأئمة يذكرون الآثار التي فيها ذكر تكلم الله بالصوت ولا ينكرها منهم أحد، حتى قال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي إن قوما يقولون إن الله لا يتكلم بصوت، فقال: يا بني هؤلاء جهلية. قال يا بني، الإمام أحمد قال: يا بني هؤلاء جهلية، إنما يدورون على التعطيل. ثم ذكر بعض الآثار المروية في ذلك، أي ثم ذكر عبد الله بن أحمد عن أبيه بعض الآثار في ذلك وهي موجودة في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد. ثم ذكر شيخ الإسلام مصدرا آخر، قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر هذا المصدر الأول وهو كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، قال مصدر آخر وذكر ذلك من البخاري، الإمام البخاري في كتابه خلق أفعال العباد، وذكر أيضا أن البخاري ترجم ذلك في الصحيح الذي أنكره ألفاه الشيخ الأرنعوط هنا. قال: وليس من طوائف المسلمين من أنكر أن الله يتكلم بصوت إلا ابن كلاب ومن اتبعه، يعني الأشعرية هم الذين أنكروا ذلك، ابن كلاب ومن اتبعه. فنخشى أن يكون الشيخ هنا قد اتبع ابن كلاب في هذه القضية. يقول شيخ الإسلام أيضا: قول القائل إن الله لا يتكلم بصوت ونحو ذلك كلام لم يقله أحد من سلف الأمة وأئمتها، وليس فيه حديث لا صحيح ولا ضعيف، لم يأتي في نفي الصوت حديث لا صحيح ولا ضعيف، مبتدع. وأما الإثبات، يعني إثبات أن الله تعالى يتكلم بصوت، ففيه عدة أحاديث في الصحاح والمسانيد وآثار كثيرة في الصحاح والسنن والمسانيد وآثار كثيرة عن السلف والأئمة، ثم استدل بأدلة أخرى، يعني استدل شيخ الإسلام أيضا بأدلة أخرى في نفس الجزء، منها أولا ما جاء في القرآن من آيات مناداة الله تعالى بالمشركين: وناداهم ويوم يناديهم ويوم يحشرهم فيناديهم، وما أشبه ذلك كثير في القرآن. فيقول شيخ الإسلام: إن المناداة مسموع الذي يسمعه المخاطب، غير كذا لا يمكن أن يتصور ناداه فلان بدون أن يسمع أو بدون أن يخرج منه صوت، يعني بدون أن يتكلم، هذا شيء لا يمكن، بل المناداة إنما هي بالصوت بالكلام. الأمر الثاني: تكلم الله تعالى لموسى، إذا كان النداء والكلام بدون صوت فما الفرق بين كلام الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام وبين وحيه إلى أي نبي من الأنبياء عن طريق الإلهام، أن يلهمه الله في قلبه، يمكن أن يلهمه في قلبه كما هو في الآية: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، يعني أحد الحالتين، أن الوحي أو من وراء حجاب، أو مثل رسول إرسال رسول في آخر. نحن نتكلم عن إيه؟ عن الوحي المباشر. الوحي المباشر يقول لماذا؟ بالوحي الإلقاء والإلهام إلى الرسول من دون سماع للصوت من الله سبحانه وتعالى، أو من وراء حجاب، أي كلام وصوت من غير رؤية. هذا هنا نوعان من أنواع الوحي. فحصل لموسى عليه السلام أنه نودي بصوت من غير رؤية، فإذا قلنا لا ما في صوت، ما سمع موسى صوتا، إذن الأمر كله من القسم الأول، مجرد وحي، مجرد إلقاء ألقي في قلب موسى، ولم يسمع شيئا بأذنه ولم يسمع الصوت. وهذا مما يدل على بطلان هذا الكلام الذي تكلم به الشيخ غفر الله له. وأيضا يقول إن السلف، يقول شيخ الإسلام: إن السلف المفسرين من السلف اتفقوا على أن الله سبحانه وتعالى كلم موسى بصوت. وأيضا من الأدلة ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم، أنا هذا الحديث ما ذكرته هنا الآن تذكرته، ونعجب هل يأتينا فيما بعد أو ربما لا يأتي. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قال الحق وهو العلي الكبير. فأنا أكتبها الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بنفس هذا الحديث هو حديث صحيح تبه سماع الصوت بماذا؟ كأنه سلسلة على صفوان. إن شاء الله نحقق الموضوع في هذا ونأتي به في الحلقة القادمة إن شاء الله. المقصود يا إخوان أن قول الشيخ المعلم، لأن كثيرا منكم عنده هذه النقطة، قوله أنه لم يثبت في حديث في إثبات صيغة الصوت حديث، وأنه لا ضرورة إلى إثباته أن هذا القول مردود، وأنه من التعليقات التي أخطأ فيها الشيخ سعيد الأرناؤوط غفر الله لنا وله. وهذه العقيدة من أعظم الكتب والعقائد المنتشرة والمتداولة، وطباعته يعني أجود وإخراجها أتقن، وكثير من الناس لا يستطيع أن يشتري الكتاب إلا هذه الطبعة، ولذلك يلزم أن ينبه إخواننا إليها. وهذا أحد المواضع، وقد نبهنا على ما قبله، وسيأتينا إن شاء الله أيضا مواضع أخرى نرجو من الله سبحانه وتعالى أن تجمع جميعا. نعم، هذا يا إخوان صفحة 152 إلى 153 طبعة الشيخ سعيد الأرناؤوط، الطبعة الأولى 1401. الإخوان الذين عندهم طبعة الشيخ ناصر الدين الألباني طبعا ليس فيها هذا الكلام. فإذا يجب ينبغي لنا أننا نصحح هذا الخطأ من ناحية، من ناحية أخرى أننا لا نأخذ كلام كل معلم أو كلام كل محقق على عواهنه. وهذا النقل الذي نقلناه عن شيخ الإسلام ابن تيمية في الآخر الجزء السادس جدير بكم أن تقرؤوه، لأنه فصل في هذه المسألة في مسألة الكلام وفي مسألة الصوت أيضا. قال وأنه يتجلى لعباده يوم القيامة، أيضا يتجلى لعباده سبحانه وتعالى، وأنه يظهر إلى غير ذلك من الصفات التي سمعها على الجهمية بمنزلة الصواعق. يقول أو الشاهد، نرجع للأصل الشاهد من الكلام، يقول من أراد الوقوف على الحقائق، من أراد اتباع الدليل الصحيح، من أراد معرفة ما يصف به ربه سبحانه وتعالى وما يدل على ذلك وما لا يدل، من أراد ذلك فليواظب سماع الأحاديث النبوية. الدليل والمنهج الصحيح الهادي إلى الرشاد في معرفة الله سبحانه وتعالى، وفي معرفة الحلال والحرام والأحكام، وفي معرفة الآداب والفضائل والسنن، وفي كل أمر من معرفة الخير والشر، هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شيء غير ذلك أبدا. ففيها إثبات هذه الأحاديث التي إثباتها وسماعها على الجهمية في منزلة الصواعق، لأن القوم قد أعموا أبصارهم ولا يريدون أن يسمعوا بأي حال من الأحوال ما يخالف ما استقرت عليه قلوبهم المريضة فأقولهم الظالمون. تكمل الفقرة هذه لأنها تتعلق بنفس الموضوع قبل.
وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله؟ وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم الذين نزل القرآن بلغتهم؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأسه فليتبوأ مقعده من النار، وفي رواية من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وسئل أبو بكر رضي الله عنه عن قوله تعالى وفاكهة وأبا من أب، فقال أي سماء تضلني وأي أرض تضلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم.
هذا عبد الله تعليق الشيخ ناصر عليه. الحديث الثاني ضعيف رواه داود الترمذي غير ما عن الحديث الجديد. الحديث هذا حديث من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، حديث ضعيف كما سمعتم أو تسمعون أن هذا الحديث ضعيف، لأنه كما ذكرت سنده مدار سنده على رجل يسمى عبد الأعلى بن عامر الثعلبي وهو رجل ضعيف. الحديث ضعيف، إذا حديث من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، والحديث الآخر ومن قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، أيضا الحديث هذا ضعيف. لكن للإنصاف أن الشيخ ناصر كما ذكر هنا قال إنه حديث جلد، قال رواه من حديث جلد. استدرك الشيخ الأرنعوط فقال بقول الشيخ ناصر الدين الألباني رواه أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث جلد وهم منه، فإن لفظ رواية جلد من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، أخرجه الطبري. يعني رواية حديث جلد ليست في هذا النص، وإنما هي من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. فأيضا لابد أن نذكر تخريج الصحيح. فالمقصود يا إخوان أن هذا الحديث من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار من حيث سنده ضعيف، ولكن هل ضعف السند يعني بطلان المعنى أو أننا لا نأخذ المعنى من وجه آخر أو من دليل آخر غير هذا الحديث؟ لا، المعنى الذي أراده الشارع رحمه الله تعالى صحيح لا شك فيه، وهو أنه قال كيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله، وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين نزل القرآن بلغتهم. هذا أصل عظيم وصحيح ولا شك في ذلك أبدا. فكون القرآن لا يجوز أن يفسر بالرأي ولا بالهوى حتى ولو أصاب من فسره بمجرد الرأي، هذا أصل صحيح وقاعدة صحيحة يدل عليها الآيات والأحاديث الأخرى غير هذا الحديث على ما سنده من بعض. ومن ذلك أن نفهم أصل ذلك كله، أن نعلم أن القرآن هو كلام الله عز وجل، لأن تدينه إنما هو أو إيضاحه أو تفسيره إنما هو من اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم أو أهل العلم. القول في القرآن بغير علم، تفسيره بغير علم، تفسيره بالرأي والهوى، هو قول على الله عز وجل بغير علم، أليس كذلك؟ لو تأملنا، إذا قلنا قال الله عز وجل كذا ومراده كذا، مراد ذلك كذا وتفسيره كذا بغير علم وبغير حجة وبينة، فإن هذا يدخل في ذات القول على الله عز وجل بغير علم. وما حكم ذلك؟ يقول الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم حرام وكبيرة جاءت في هذه الآية التي ذكرت فيها المنكرات والكبائر بالتدريج بالتدرج. أكبر شيء هو آخر شيء، الشرك بعد الشرك أكبر من الشرك، القول على الله عز وجل بغير علم، لأن مجرد أن الإنسان يشرك هذا لا شك أنه معلوم درجة الشرك عندكم، لكن كيف يكون درجة أعلى من الشرك؟ أن يأتي إنسان فيضع دينا جديدا من عنده ويقول هذا هو دين الله وهذا الذي يتعبد الله به، وهذا هذا افتراء على الله، فهو أكبر وأعظم من مجرد الإشراك بالله في العبادة. فإذا هذه الآية مما يدل على تحريم القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم، وكذلك ما ورد في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. كم من مرة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في أمر فلا يتكلم حتى ينزل عليه الوحي به صلى الله عليه وسلم، وكم من الصحابة من تعرف له مثل هذه المواقف فلا يقول في كتاب الله عز وجل بغير علم. ومن ذلك أن الصديق الذي ذكر رضي الله تعالى عنه لما سئل عن قوله تعالى وفاكهة وأبا هي ما الأب؟ ما هو الأب؟ الفاكهة معروفة لأن من القرآن من التفسير ما تعرفه العرب من لغتها الفاكهة النخل الزيتون الرمان معروف من لغة العرب قل هو الله أحد معروفة من لغة العرب الله لا إله إلا هو الحي القيوم معروف من لغة العرب يعني من حيث المبدأ لكن ما يتضمنه من معاني عظيمة هذا لا شك أن تتفاوت العقول فيه لكن من حيث المبدأ في القرآن ما تعرفه العرب من لغتها وفيه ما يعرفه العلماء الذين هم أخص بالمعرفة من غيرهم سئل الصديق رضي الله تعالى عنه ما الأب ما هو الأب وفاكهة وأبا إيش هذا الأب فقال أي سماء تظلني وأي أرض تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم وهم أعلم العرب وأفصح العرب أعلم الناس بالقرآن وأفصح العرب وأعلم بلغة العرب لكن لا شيء لا نعرفه لا نقول في كتاب الله عز وجل بغير علم الشاهد هنا هذا الأصل معروف بكم جميعا إن شاء الله ولكن شاهدنا هنا هو أن هؤلاء الذين يعلمون حق العلم ما قاله الله ورسوله ويفسرونه اتفقوا على الرؤية على إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى وعلى إثبات صفات الله سبحانه وتعالى كما مر معنا في الدرس الماضي أن ابن عباس عن ابن أبي طالب عن ابن مالك أبو بكر حذيفة أبو موسى كلهم ولله الحمد فسروا الآيات أو الآيتين لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ويجيب يومئذ الناظرة يا ربها ناظرة الذين أحسن حسنة وزيادة فسروا النظر وفسروا الزيادة بماذا بالرؤية الحقيقية وكذلك في كل باب من أبواب العقيدة نجد إجماع السلف الصالح ليس لنا أن نختار غير كلامهم أبدا ما نقدمه عليه مهما كان القضية هذه بسيطة نواصلها ثم ندعوكم إن شاء الله للوضوء أنه من الواضح لكل مؤمن ولكل مطلع أنه ليس تشبيه رؤية الله سبحانه وتعالى التي جاءت من هذا الحديث الذي سمعتم ليس هذا التشبيه تشبيها للمرئي بالمرئي يعني أن ذاته سبحانه وتعالى مثل ذات الشمس أو مثل ذات القمر لا لا يفهم أحد ذلك وليس هو المراد ولا المقصود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو تشبيه الرؤية بالرؤية يعني ترونه رؤيتكم لربكم كرؤيتكم للقمر وليس ولم يقل إلا ربكم هم ربكم في الشمس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى أبدا لكن ترونه كما ترونه كما ترون إذن رؤيتكم له كرؤيتكم لهذا يعني حقيقية مؤكدة قطعية ليس فيها شك ولا غير ولا قصر ولا حجاب بأي شكل من الأشكال ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه هذه نقطة مهمة جدا كيف النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى القمر وأشار إلى الشمس ومعلوم أنها في العلو فإذا في ذلك دليل على إثبات علو الله سبحانه وتعالى طيب ماذا نقول في من يقولون إن الله يرى ولكن ينكرون علو الله وينكرون ما يسمونه الجهة ذكرناهم في الحلقة الماضية من يذكرهم منكم الذين يثبتون أي مزاج أيوة الأشاعرة يثبتون الرؤية وينكرون العلو يقولون ليس لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا يمينه ولا شماله ولا خلفه ولا أمامه ينكرون جميع الجهات كما يسمونها ويقولون يرى ومع ذلك يقولون إنه يرى ونقول لهم كما قال الشارع هنا من قال يرى لا في جهة من غير إثبات الجهة يعني من غير إثبات العلو نحن نقول في جهة من قال إن الله يرى ولكن ليس في العلو فليراجع عقله فليراجع عقله فإما أن يكون مكابرا لعقله أو في عقله شيء في عقله خلل لأنه بلاش لا تنظر إلى أن الجهة في حق الخالق المرئي دعنا من هذا. المخلوق الذي يرى أليس في جهة الماء؟ هو في جهة الماء ويرى، يرى شيئا ما، فلا بد أن يقول بالنسبة للمخلوق، بالنسبة له هو أن يقول المرئي في جهة الماء من الجهات، لا بالنسبة لذات المرئي ولكن بالنسبة للرأي نفسه. أنت ترى فيه شفت على يمين، شفت أمامي، شفت على يساري، شفت فوقي، بالنسبة لك أنت رأيته أمامي، يعني أمامي أنا، يمكن يكون خلف هنا، رأيت فوقي عن الكلام بالنسبة لي أنا، أتكلم عن رؤيتي أنا، رأيت الكلام فوقي، يمكن يكون تحت واحد آخر فوقه، نعم، يعني بغض النظر عن هذا، تنزلا لذلك جلس النزول، دعوا ما يتعلق بإثبات العلو لله سبحانه وتعالى، وانظروا إلى حقيقة أنتم لما ترون، ألستم في جهة، ألستم ترون شيء؟ هذا الشيء لابد أن يكون في جهة الماء منكم، وإلا أنقل جهة عنكم وعنه، يعني أنقل نسبة، وهذا الشيء غير معقول، العقل لا يتخيل رؤية ولا يتخيل موجودين إلا بنسبة الماء، يوجد نسبة بينهما من حيث النسبة المكانية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يغفر لنا ولكم وأن يلهمنا الصواب والرشد في الأمر كله، إنه سميع مجيب.